قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري. كل هذه أقسام الفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، خمسة أشياء أقسم الله تعالى بها. الأول الفجر، والفجر هو النور الساطع الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس، وبينه وبين طلوع الشمس ما بين ساعة واثنين واثنتين وثلاثين دقيقة إلى ساعة وسبع عشرة دقيقة، ويختلف اختلاف الفصول، يعني أحيانا تطول الحصة ما بين الفجر وطلوع الشمس وأحيانا تقصر حسب الفصول. والفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق. والفرق بين هذه بين الفجر الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه: الوجه الأول الفجر الكاذب يكون مستقلا في السماء، ليس عرضا ولكنه طولا، أما الفجر الصادق فيكون عرضا يمتد من الشمال إلى الجنوب. والفرق الثاني أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده، لم يزداد الضياء حتى تطلع الشمس، وأما الفجر الكاذب فإنه يكون بعده ظلمة، يحدث بعد الظلمة بعد أن يكون هذا الضياء، لهذا سمي كاذبا لأنه يضمحل محجوب. الفرق الثالث أن الفجر الصادق متصل بالأفق، أما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة، فهي ثلاث فروق آفاقية حسية يعرفها الناس إذا كانوا في البر، أما في المدن فلا يعرفون ذلك لأن الأنوار تحجب هذه العلامات. وأقسم الله بالفجر لأنه ابتداء النهار، وهو في الحقيقة انتقال من ظلمة دامسة إلى فجر ساطع، وأقسم الله به لأنه سبحانه وتعالى لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا الفجر إلا الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وأقسم الله بالفجر لأنه يترتب عليه أحكام شرعية مثل إمساك الصائم، فإنه إذا طلع الفجر وجب على الصائم أن يمسك إذا كان صومه فرضا أو نفلا إذا أراد أن يتم صومه. ويترتب عليه أيضا دخول وقت صلاة الفجر، وهما حكمان شرعيان عظيمان، أهمهما دخول وقت الصلاة، أي أنه يجب أن نراعي الفجر من أجل دخول وقت الصلاة أكثر مما نراعيه من أجل الإمساك في حال الصوم. لماذا؟ لأننا في الإمساك عن المفطرات في الصيام لو فرضنا أننا أخطأنا فإننا بنينا على أصل وهو بقاء الليل، لكن في الصلاة لو أخطأنا وصلينا قبل الفجر لم نكن بنينا على أصل، لأن الأصل بقاء الليل وعدم دخول وقت الصلاة. ولهذا لو أن الإنسان صلى الفجر قبل دخول وقت الصلاة بدقيقة واحدة صلاته نفل ولا تبرأ بها ذمته. ومن ثم أدعوكم أيها الأخوة إلى ملاحظة هذه المسألة، أعني العناية بدخول وقت صلاة الفجر، لأن كثيرا من المؤذنين يؤذنون قبل الفجر وهذا غلط، لأن الأذان قبل الوقت ليس بمشروع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ومتى يكون حضور الصلاة؟ سألكم، إذا دخل وقتها. فلو أذن الإنسان قبل دخول وقت الصلاة فأذانه غير صحيح، يجب عليه الإعادة. والعناية بدخول الفجر مهمة جدا من أجل مراعاة وقت الصلاة. وقوله تعالى: وليال عشر، إن المراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة، وأطلق على الأيام ليالي لأن اللغة العربية واحدة، قد تطلق الليالي ويراد بها الأيام، والأيام ويراد بها الليالي. وقيل المراد بالليالي العشر، نعم، وقيل المراد بالليالي العشر ليالي العشر الأخيرة من رمضان. أما على الأول الذين يقولون المراد بالليالي العشر عشر للحجة، فلأن عشر للحجة أيام فاضلة، قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. أليس يا موسى؟ ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا: ولا جهاد في سبيل الله. زود شوي. قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأما الذين قالوا إن المراد بالليالي العشر هي ليالي عشر رمضان الأخيرة، فقالوا إن الأصل في الليالي أنها الليالي من الأيام، وقالوا إن ليالي عشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر التي قال الله عنها إنها خير من ألف شهر، وقال إنها مباركة، وقال فيها يفرغ كل أمر حكيم. وهذا القول أرجح من القول الأول، وإن كان القول الأول هو قول الجمهور، لكن اللفظ لا يسعف قول الجمهور، وإنما يرجح القول الثاني أنها العشر الأواخر، ليالي العشر الأواخر من رمضان، وأقسم الله بها بشرفها، ولأن فيها ليلة القدر، ولأن المسلمين يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض الإسلام وأركان الإسلام، ولذلك أقسم الله بهذه الليالي. وأما قوله والشفع والوتر، فقيل إن المراد به كل الخلق، كل الخلق إما شفع وإما وتر، صح، كل الخلق إما شفع وإما وتر. والله عز وجل يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين. العبادات إما شفع وإما وتر، فيكون مراد بالشفع والوتر كل ما كان مخلوقا من شفع ووتر، وكل ما كان مشروعا من شفع ووتر. وقيل المراد بالشفع الخلق كلهم، والمراد بالوتر الله عز وجل. واعلموا أن قوله والوتر فيها قراءتان صحيحتان، والوتر والوتر، يعني لو قلت والشفع والوتر صح، ولو قلت والشفع والوتر صح أيضا. فقالوا إن الشفع هو الخلق، لأن المخلوقات كلها مكونة من شيئين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. الوتر أو الوتر هو الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين وها منافاة بينهما فلتكن لكل المعاني التي تحتملها الآية. هذه القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين وأحدهما لا ينافي الآخر فهي محمولة على المعنيين جميعا. قال تعالى والليل إذا يسري، أقسم الله أيضا بالليل إذا يسري، والسري هو السير في الليل. والليل كما نعلم يسير، يبدأ المغرب وينتهي بطلوع الفجر، فهو يمشي دائما يمشي ما يتوقف، فهو دائما في سريان. فأقسم الله به أن في ساعاته من العبادات صلاة المغرب والعشاء وقيام الليل والوتر وغير ذلك. ولأن في الليل مناسبة عظيمة، وهي أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولهذا نقول إن الثلث الآخر من الليل إنه وقت إجابة، فينبغي أن ينتهز الإنسان هذه الفرصة فيقوم لله عز وجل يتهجد ويدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء من خير الدنيا والآخرة، لعله يصادف ساعة إجابة ينتفع بها في دنياه وأخرى. لله تبارك وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والله تعالى لم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. الخطاب هنا لكل من يوجه إليه هذا الكتاب العزيز، وهم البشر كلهم بل والجن أيضا. ألم تر أيها المخاطب كيف فعل ربك بعاد إذا إرم ذات العماد، يعني ما الذي فعل به؟ وعاد قديمة معروفة في جنوب الجزيرة العربية، أرسل الله تعالى إليهم هودا عليه الصلاة والسلام فبلغهم الرسالة، ولكنهم عتوا وبغوا وقالوا من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى أولم نرى أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هم افتخروا في قوتهم، ولكن الله بين أنهم ضعفاء أمام قوة الله، ولهذا قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أن الله أشد منهم قوة، بل قال الذي خلقهم ليبين ضعفهم وأنه جل وعلا أقوى منهم، لأن الخالق أقوى من المخلوق، أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي. ليقم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. هنا يقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد، الذي فعل بهم أنه أرسل عليهم الريح العقيم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أثر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهذا الاستفهام الذي لفت الله فيه النظر إلى ما فعل بهؤلاء يراد به الاعتبار، يعني اعتبر أيها المكذب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بهؤلاء كيف أذيقوا هذا العذاب. وقد قال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، وقالوا إرام هذه نصب القبيلة، وقيل اسم للقرية وقيل غير ذلك، فسواء كان اسما للقبيلة أو اسما للقرية فإن الله تعالى نكل بهم مثالا عظيما مع أنهم أقوياء. وقول ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني أصحاب العماد الأبنية القوية التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها أي لم يسمع مثلها في البلاد لأنها قوية محكمة، وهذا هو الذي غرهم وقالوا من أشد منا قوة. وفي قوله تعالى لم يخلق مثلها في البلاد مع أن الذي صنعها الآدمي دليل على أن الآدمي قد يوصف الخلق وقال خلق كذا، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في المصورين وقال لهم أحيوا ما خلقته، لكن الخلق الذي ينسب للبشر بل الخلق الذي ينسب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب إلى الله، الخلق المنسوب إلى الله إيجاد بعد إعدام وتحويل وتغيير، أما الخلق المنسوب لغير الله فهو مجرد تحويل وتغيير. وأضرب لكم مثلا هذا الباب من خشب، من الذي خلق الخشب؟ الله، لا يمكن للبشر أن يخلقوه، لكن البشر يستطيع أن يحول جذوع الخشب وأغصان الخشب إلى أبواب إلى دواليب وما أشبه ذلك. فالخلق المنسوب غير مخلوق ليس هو الخلق المنسوب للخالق، والفرق عجيب، الخلق المنسوب للخالق إيجاد من إعداء من عدم، إيجاد من عدم، وهذا لا يستغيره أحد، والمنسوب للخالق للمخلوق تغيير وتحويل، يحول الشيء من صفة إلى صفة. أما أن يغير الذوات، المعنى يجعل الذهب فضة أو الفضة حديدا أو ما أشبه ذلك فهذا مستحيل، لا يمكن إلا لله وحده لا شريك له. ثم قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثمود هم قوم صالح ومساكنهم معروفة الآن، كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم لا وحبب أصحاب الحجر المسرين في سورة الذامرة ذكر الله أن ثمود كانوا في بلاد الحجر، وهي معروفة مر عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريقه إلى تبوك وأسرع وقنع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال لا تذكر على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هؤلاء القوم أعطاهم الله قوة حتى صاروا يخرقون الجبال الحصى الصخور العظيمة يخرقونها ويصنعون منها بيوتهم، ولهذا قال جابوا الصخر بالواد في وادي ثمود وهو معروف. هؤلاء أيضا فعل الله بهم ما فعل بالعذاب والنكال، حيث قيل لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ثم بعد 3 أيام أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فعلينا أيها الإخوة أن نعتبر بحال هؤلاء المكذبين الذين صار مآلهم الهلاك والدمار، ونعلم أن هذه الأمة لن تهلك بما أهلكت من الأمم السابقة في هذا العذاب العام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله تعالى أن يهلكهم بسنة عامة، ولكن قد تهلك هذه الأمة بأن يجعل الله بأسهم بينهم فتجري بينهم الحروب والمقاتلة ويكون هلاك بعضهم على يد بعض لا بشيء ينزل من السماء كما صنع الله تعالى بالأمم السابقة. ولهذا يجب علينا أن نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نبتعد عن كل ما يثير الناس بعضهم على بعض، وأن نلزم دائما الهدوء وأن نبتعد عن القل والقال وكثرة السؤال، فإن ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من كلمة واحدة صنعت ما تصنعه السيوف الباكرة. فالواجب الحذر من الفتن، وأن يكون أمة متعارفة متحابة، يتطلب كل واحد منا العذر لأخيه إذا رأى منه ما يكره. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، وأن يجمع قلوبنا على طاعته. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر في الواد. قال: وفرعون ذي الأوتاد. فرعون هو الذي أرسل الله إليه موسى عليه الصلاة والسلام، وكان قد استدل بني إسرائيل في مصر يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقد اختلف العلماء في السبب الذي أدى به إلى هذه الفعلة القبيحة، لماذا يقتل الأبناء ويبقي النساء؟ فقال بعض العلماء: إن كهنته قالوا له إنه سيولد في بني إسرائيل رجل يكون هلاكك على يده، فصار يقتل الأبناء ويستبقي النساء. ومن العلماء من قال إنه فعل ذلك من أجل أن يضعف بني إسرائيل، لأن الأمة إذا قتلت رجالها واستبقيت نساؤها حلت بلا شك. فالأول تعليل أهل الأثر، والثاني تعليل أهل النظر أهل العقل، ولا يبعد أن يكون الأمران جميعا قد صار علة لهذا الفعل. لكن بقدرة الله عز وجل أن هذا الرجل الذي كان هلاك فرعون على يده تربى في نفس بيت فرعون، فإن امرأة فرعون التقطت وربته في بيت فرعون. فرعون استكبر في الأرض وعلى في الأرض، وقال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وقال لهم: ما علمت لكم من إله غيري، وقال لهم: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى، لا يكاد يبين. قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. وتعلمون أنه قال لقومه مقررا لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ افتخر بالأنهار وهي المياه، فأغرق بالماء، أغرق بالماء. وفرعون ذي الأوتاد أي ذي القوة، لأن جنوده كانوا لهم بمنزلة الوتد، والوتد كما نعلم تربط به خياط حبال الخيمة فتستقر وتثبت. فله جنود أمم عظيمة ما بين ساحر وكاهن وغير ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. قال تعالى: الذين طغوا في البلاد، الطغيان مجاوزة الحد. ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما زاد الماء حملناكم في الجارية، يعني بذلك السفينة التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام. فمعنى طغوا في البلاد أي زادوا عن حدهم واعتدوا على عباد الله، فأكثروا فيها الفساد. الفساد هل هو الفساد الحسي أو المعنوي؟ الجواب هو الفساد المعنوي. الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي. أنتم معنا؟ الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فيها قال بعض العلماء في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قالوا لا تفسدوها بالمعاصي. وعلى هذا فيكون قول أكثر فيها الفساد أي الفساد المعنوي، لكن من الفساد المعنوي يتبعه كفساد الحسي. وكان فيما سبق من الأمم أن الله تعالى يدمر هؤلاء المكذبين عن آخرهم، لكن هذه الأمة رفع الله عنها هذا النوع من العقوبة وجعل عقوبتها أن يكون بأسهم بينهم هم فيما بينهم يدمر بعضهم بعضا. وعلى هذا فما حصل من المسلمين من اقتتال بعضهم ببعضا ومن تدمير بعضهم بعضا إنما هو بسبب إنما سببه المعاصي والذنوب، يسلط الله بعضهم على بعض ويكون هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فأكثروا في أهل الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. صب عليهم، والصب معروف أنه يكون من فوق، والعذاب الذي أتى هؤلاء من فوق من عند الله عز وجل. وسوط عذاب، السوط هو ما العصا الذي يضرب به، ومعلوم أن الضرب بالعصا نوع أداء، لكن هل هذا الصوت الذي صبه الله تعالى على عاد وثمود وفرعون هل هو العصا المعروف الذي نعرف، أو أنه عصا عذاب أهلكهم؟ الجواب الثاني، عصا عذاب أهلكهم وأبادهم. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم فيما سبق من الأمم عبرة نتعظ بها وننتفع بها ونكون طاعين لله عز وجل غير طاغين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى إن ربك لبالمرصاد، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب. يبين الله عز وجل أنه بالمرصاد لكل من بغى واعتدى وتكبر، فإنه له بالمرصاد، سوف يعاقبه ويؤاخذه. وهذا معنى له الغائب في القرآن الكريم، منها قوله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. وكقول شعيب لقومه أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. فسنة الله سبحانه وتعالى واحدة في المكذبين لرسله المستكبرين عن عبادته، هو لهم المرصاد. وهذه الآية تفيد التهديد والوعيد لمن حاول أو لمن استكبر عن عبادة الله أو كذب خبره. ثم قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الابتلاء من الله عز وجل يكون بالخير وفي الشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيبتلى الإنسان بالخير ليبلوه الله عز وجل أيشكر أم يكفر، ويبتلى بالشر ليبلوه أيصبر أم يفتر. وأحوال الإنسان كما تعلمون جميعا دائرة بين خير وشر، بين خير يلائمه ويسره وبين شر لا يلائمه ولا يسره، وكله ابتلاء من الله. الإنسان بطبيعته الإنسانية المبنية على الظلم والجهل إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن، يعني إنني أهل للإكرام، ولا يعترف بفضل الله عز وجل، وهذا كقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي. لما ذكر بنعمة الله عليه قال إنما أوتيته على علم عندي ولم يعترف بفضل الله. وما أكثر الناس الذين هذه حالهم إذا أكرمهم الله عز وجل ونعمهم قالوا هذا إكرام من الله لنا لأننا أهل لذلك. ولو أن الإنسان قال إن الله أكرمني بكذا اعترافا بفضله وتحدثا بنعمته لم يكن عليه في ذلك بأس، لكن إذا قال أكرمني يعني أنني أهل الإكرام، كما يقول مثلا كبير القوم إذا نزل ضيفا على أحدهم قال أكرمني فلان لأنني أهل لذلك. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه الرزق فيقول ربي أهاني، يعني لا يقول إن الله تعالى ظلمني فأهاني ولم يرزقني كما رزق فلانا ولم يكرمني كما أكرم فلانا، فصار عند الرخاء لا يصبر يعجب بنفسه ويقول هذا حق لي، وعند الشدة لا يصبر فيعترض على ربه ويقول ربي أهان. وهذا حال الإنسان باعتباره إنسانا، أما المؤمن فليس كذلك. المؤمن إذا أكرمه الله ونعمه شكر ربه على ذلك ورأى أن هذا فضل من الله عز وجل وإحسان، وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحق. وإذا ابتلاه الله عز وجل وقدر عليه رزقه صبر واحتسب وقال هذا بذنبي والرب عز وجل لم يهني ولم يظلمني، فيكون صابرا عند البلاء شاكرا عند الرخاء. وفي الآيتين إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يتبصر، فيقول مثلا لماذا أعطاني الله المال؟ ماذا يريد مني؟ يريد مني أن أشكر. لماذا ابتلاني الله بالفقر بالمرض وما أشبه ذلك؟ يريد مني أن أصبر، أن يكون محاسبا لنفسه حتى لا يكون مثل حال الإنسان المبنية على الجهل والظلم. ولهذا قال تعالى كلا، يعني لم يعطيك ما أعطاك إكراما لك لأنك مستحق ولكنه تفضل منه، ولم يهينك حين عثر عليك رزقه، بل هذا مقتضى حكمته وعدله. ثم قال تعالى بل لا تكرمون اليتيم، يعني أنتم إذا أكرمكم الله عز وجل بالنعم لا تعطفون على المستحقين للإكرام وهم اليتامى. فاليتيم هنا اسم جنس، ليس المراد يتيما واحدا بل جنس اليتامى. واليتيم قال العلماء هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى، وأما من ماتت أمه فليس بيتيم. يقول قل لا تكرمون اليتيم، وقوله تعالى اليتيم يشمل الفقير من اليتامى والغني، حتى الغني من اليتامى ينبغي الإحسان إليه والإكرامه، لأنه انكسر قلبه بفقد أبيه ومن يقوم بمصالحه، فأوصى الله تعالى بهم حتى يزول هذا الكسر الذي أصابه. ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يحض بعضكم بعضا على أن يطعم المسكين، وإذا كان لا يحض غيره فهو أيضا لا يفعله بنفسه، فهو لا يطعم المسكين ولا يحض على طعام المسكين. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نكرم الأيتام وأن يحض بعضنا بعضا على إطعام المساكين لأنهم في حاجة، والله تعالى يقول والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. التراث ما يورثه الله العبد من المال سواء ورثه عن ميت أو باع واشترى وكسب أو خرج إلى البر وأتى ببناء يأتي به من عشب وحطب وغير ذلك. المهم أن التراث ما يرثه الإنسان أو ما يرثه الله الإنسان من المال فإن بني آدم يأكلونه أكلا جما. وأما المال فقال وتحبون المال حبا جما أي عظيما. وهذا هو طبيعة الإنسان. لكن الإيمان له مؤثرات. قد يقول الإنسان بإيمانه لا يهتم بالمال وإن جاء شكر الله عليه وأدى ما يجب وإن ذهب لا يهتم به. لكن طبيعة الإنسان من حيث هو كما وصفه الله عز وجل في هاتين الآيتين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وأن يقينا شر أنفسنا إنه على كل شيء قدير. قوله تبارك وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يذكر الله سبحانه وتعالى الناس بيوم القيامة إذا دكت الأرض دكا حتى أي دكا بهذا حتى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تدك الجبال ولا بناء ولا أشجار تمد الأرض كمد الأديم يكون الناس عليها في مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. في هذا اليوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي ولكن قد فات الأوان. إلا أننا اليوم في مجال العمل في زمن المهلة يمكن للإنسان أن يكتسب لمستقره كما قال مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. متاع يتمتع به الإنسان كما يتمتع المسافر بمتاع السفر حتى ينتهي سفره. وهكذا الدنيا. واعتبر يا أخي اعتبر ما يستقبل بما مضى. كل ما مضى كأنه ساعة منها. كأننا الآن مخلوقون. فكذلك ما يستقبل سوف يمر بنا سريعا ويمضي جميعا وينتهي السفر إلى مكان آخر ليس مستقرا. إلى الأجداد إلى القبور. ومع هذا فإنها ليست محل استقرار لقول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية فقال والله ما الزائر بمقيم ولا بد من مفارقة لهذا المكان. وهذا استنباط قوي وفهم جيد يؤيده الآيات الكثيرة الصريحة في ذلك كما في قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر الله سبحانه وتعالى ما يكون في هذا اليوم فقال وجاء ربك والملك صفا 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 بعد صف. جاء ربك وهذا المجيء هو مجيئه هو عز وجل لأن الفعل أسند إلى الله وكل فعل يسند إلى الله فهو قائم به لا بغير. هذه القاعدة في اللغة العربية والقاعدة في أسماء الله وصفاته. كل ما أسنده الله نفسه فهو له نفسه لا بغير. وعلى هذا فالذي يأتي هو الله عز وجل وليس كما حرفه أهل التعطيل حيث قالوا إنه جاء أمر الله، فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دليل. فنحن من عقيدتنا أن نجري كلام الله ورسوله على ظاهره وأن لا نحرف فيه، ونقول إن الله تعالى يجيء يوم القيامة هو نفسه. ولكن كيف هذا المجيء؟ هذا هو الذي لا علم لنا به، لا ندري كيف يجيء. والسؤال عن مثل هذا بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله حين سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، كان يسأل كيف استوى، يعني وشلون استوى. فأطلق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق لشدة هذا السؤال على قلبه، لأنه سؤال عظيم، سؤال متنبئ، سؤال متعنت أو مبتدع يريد السوء. ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الشاهد الكلمة الأخيرة السؤال عنه بدعة، واعتبر هذا في جميع صفات الله. فلو سألنا سائل إن قال إن الله يقول لما خلقت بيدي، يعني آدم كيف خلقه؟ كيف خلقه بيده؟ نقول هذا السؤال بدعة. قال أنا أريد العلم، لا أحب أن يفتى علي شيء من صفات ربي، فأريد أن أعلم كيف خلقه. نقول نحن نسألك أسئلة سهلة، هل أنت أحرص على العلم من الصحابة رضي الله عنهم؟ إما أن يقول نعم وإما أن يقول لا، والمتوقع أن يقول إيش؟ لا. طيب هل الذي وجهت إليه السؤال أعلم بكيفية صفات الله عز وجل أم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سيقول الرسول. إذن الصحابة أحرص منك على العلم، والمسؤول الذي وجه إليه السؤال أعلم من الذي تسأله، ومع ذلك ما سأل، لأنهم يلتزمون الأدب مع الله عز وجل، ويقولون بقلوبهم وربما بألسنتهم إن الله أجل وأعظم من أن تحيط أفهامنا وعقولنا بكيفيات صفاته. الله عز وجل يقول في كتابه في الأمور المعقولة ولا يحيطون به علما، وفي الأمور المحسوسة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فنقول يا أخي إلزم الأدب، لا تسأل كيف خلق الله آدم بيده، فإن هذا بدعة. وكذلك بقية الصفات، لو سأل كيف عين الله عز وجل قلنا له هذا بدعة. لو سأل كيف اليد تجد الله عز وجل قلنا هذا بدعة. وعليك أن تلزم الأدب وأن لا تسأل عن كيفية صفات الله عز وجل. لما قال هنا في الآية الكريمة وجاء ربه وسأل كيف يجيء، ماذا نقول له؟ عجيب، نقول هذا بدعة، هذا القاعدة التزموها، هذا السؤال بدعة، وكل إنسان يسأل عن كيفية إثبات الله فهو مبتدع متنبع سائل عما لا يمكن الوصول إليه. موقفنا من مثل هذه الآية وجاء ربك أن نؤمن بأن الله يجيء، لكن على أي كيفية الله أعلم. طيب لو قال قائل هل يحتمل أن يكون مجيئه كمجيء الإنسان أو كمجيء الملك إلى مكان الاحتفال؟ الجواب لا، هذا نعلم أنه لا يكون. الدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن نعلم النفي ولا نعلم الإثبات، نعلم أنه لا يمكن أن يأتي على كيفية إتيان البشر، ولكننا لا نثبت كيفية، وهذا هو الواجب، الواجب علينا. وقوله الملك أم هنا للعموم، يعني جميع الملائكة يأتون ينزلون وينفقون في الخلق، تنزل ملائكة في السماء الدنيا ثم ملائكة في السماء الثانية وهلم جرا يحيطون بالخلق إظهار العظمة، وإلا فإن الخلق لا يمكن أن يفروا يمينا ولا شمالا، لكن إظهارا لعظمة الله وتهويلا لهذا العلم العظيم تنزلها الملائكة يحيطون بالخلق. وهذا اليوم يوم مشهور يشهده الملائكة والإنس والجن والحشرات كل شيء، وإذا الوحوش حشرات، فهو يوم عظيم لا ندركه الآن ولا نتصوره، لأن أعظم مما نتصور. الأمر الثالث من هذه الإنذار في هذا اليوم بعد أن عرفنا الأمر الأول وهو مجيء الله، ثم صفوف الملائكة على وجيء يومئذ بجهنم، جيء يومئذ ولم يذكر الجائي، لكن قد دلت السنة أنه يؤتى بالنار تعاد 70,000 زمام، كل زمام منها يقوده 70,000 ملك. وما أدراك ما قوة الملائكة؟ قوة ليست كقوة البشر ولا كقوة الجن، بل هي أعظم وأعظم بكثير. ولهذا لما قال عفيت من الجن لسليمان أنا آتيك به بالطيس قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فرآه مستقرا عنده. قال العلماء لأن الرجل هذا دعا الله فحماته الملائكة فجاءت به إلى سليمان في الشام من اليمن، فقوة الملائكة عظيمة وهم يجرون هذه النار 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، إذن هي عظيمة. نسأل الله العافية ونسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. هذه النار إذا رأتهم قراءة أهلها من مكان بعيد سمعون لها تغيظا وزفيرا، وليست كزفير الطائرات أو المعدات، كثير تنخلع منه القلوب والعياذ بالله. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ وقال الله عز وجل كتاب تميز من الغيظ، فتتقطع من شدة الغيظ على أهلها والعياذ بالله، فلهذا أنذرنا الله تعالى منها. فهذه 3 أمور كلها إنذار، مجيء الرب جل وجلاله، صفوف الملائكة، الثالث الإتيان بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر، يتذكر التعب، لكن أنى له التعب في الأوان، انقطع الاتعاب بحضور الأجل في الدنيا قبل أن يصل الإنسان إلى الآخرة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعلمين بآياته، ونسأله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وهذا هو آخر سورة الفجر. يقول الله عز وجل يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يعني إذا جاء الله يوم القيامة وجاء الملك الملائكة صفوفا صفوفا وأحاط بالخلق وحصلت الأهوال والأجزاء، يتذكر الإنسان يتذكر أنه وعد بهذا اليوم وأنه أعلم به من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنذروا وخوفوا، ولكن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية والعياذ بالله. هنا الذين تذكر، لكن يقول الله عز وجل وأنى له الذكرى، أين يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه ما أخبر عنه يقينا؟ والإيمان عن مشاهدة لا ينفع، الإيمان عن المشاهدة لا ينفع، لأن كل إنسان يؤمن بما شاهد. الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب فيصدق بما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل وعن اليوم الآخر. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان، ولكن قال الله عز وجل أنى له الذكرى، أي بعيد أن ينتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شهد الحق. يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، أتمنى أنه قدم لحياته. وما هي حياته؟ أترون أنه يريد حياة الدنيا؟ لا والله، الدنيا انتهت وقضت. ليست الحياة الدنيا حياة في الواقع، الواقع أنها هموم وأقدار، كل صف يعقبه كدر، كل عاكة يتبعها مرض، كل اجتماع يعقبه تفرق. انظروا ما حصل، أين الآباء؟ أين الإخوان؟ أين الأبناء؟ أين الأزواج؟ هل هذه الحياة؟ أبدا. ولهذا قال بعض الشعراء الحكماء لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. كل إنسان يتذكر أن مآله أحد أمرين، إما الموت وإما الهرم. نحن نعرف أناسا كانوا شبابا في عطل الشباب دمروا، لكن رجعوا إلى أرض العمر، يدق لهم الإنسان إذا رآهم في حالة بؤس، حتى وإن كان عندهم من الأموال ما عندهم وعندهم من الأهل ما عندهم، لكنهم في حالة بؤس. وهكذا كل إنسان، إما أن يموت مبكرا وإما أن يعمر فيرد إلى أرض العمر. فهل هذه حياة؟ الحياة هي ما بينه الله عز وجل، وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة التامة لو كانوا يعلمون. يقول هذا يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى لكن ما يحصل. أنى له الذكرى، قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني في هذا اليوم لا أحد يعذب عذابه ولا أحد يوثق وثاقه. ومعلوم أن هذا الكافر، المؤمن يأتينا ذكر المؤمن إن شاء الله، الكافر لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم. وأخبركم لماذا؟ لأنه يلقى على أهل النار في الموقف العطش الشديد، فينظرون إلى النار كأنها الشراب، والشراب هو ما يشاهده الإنسان في أيام الصيف في عزة الحر من البقاع، حتى يخيل إليها أنه الأخ، أنهما ينظرون إلى النار كأنها شراب وهم عطاش، فيتهافتون عليها، يذهبون إليها شراعا، يريدون أي شيء، يريدون الشرب. فإذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قد قامت عليكم الحجة، فيوبخونهم قبل أن يدخلوا النار. والتوبيخ عذاب قلبي وألم نفسي قبل أن يذوقوا ألم النار، والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منها. في النار يوبخهم الجبار عز وجل توبيخا أعظم من هذا، يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين اخسأوا فيها ولا تفتنون. أبلغ من هذا الإذلال والعياذ بالله؟ اخسأوا فيها ولا تفتنون. يقول أرحم الراحمين فمن يرحمهم بعد الرحمن؟ لا رحم لهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهون أهل النار عذابا من عليه نعلان يغلي منهما دماغه ولا يرى أن أحدا أهون منه ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، وعليه نعلان يغلي منهما الدماغ. النعلان في أسفل البدن والدماغ في أعلاه، فإذا كان أعلى البدن يغلي من أسفله الوسط من باب أسد. أجارنا الله وإياكم من النار. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لأنهم والعياذ بالله يوثقون. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، فاسلكوه في هذه السلسلة وغلوا أيديهم. نسأل الله العافية. ولا أحد يتصور الآن ما هم فيه من البؤس والشقاء والعداء. والله إن الإنسان أحيانا يتمنى أنه لم يفلق خوفا من النار. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليت أمي لم تلدني، ليتني شجرة تعضد. لأن الإنسان ما يدري، أول ما يدري ما هو عليه الآن، هل هو على صواب أو على خطأ، هل في عباداته رياء، هل في عباداته بدعة. ثم لا يرى أيضا وهو أخطر، لا يرى ماذا يختم له به. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيسبقها. من الذي يأمن يوم عند الموت أن يصدع ويضل ويأتيه الشيطان يقول: أنا أبوك، اترك يا بني الإسلام وكن نصرانيا أو يهوديا. نحن بعض الناس والعياذ بالله عند الموت يفتن، تعرض عليه الأديان ويقال اكثر النصارى اكثر اليهود اعرض عن الإسلام. ولهذا ومن فتنة المحيا والممات. أقول: من الذي يأمن؟ أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة. من الذي يأمن؟ إذن على الإنسان أن يستعد. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم ختم الله تعالى هذه السورة بما يبهج الصدر، بما يبهج القلب ويشرح الصدر، فقال: يا أيتها النفس المطمئنة. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك. يقال هذا القول للإنسان عند النزع، عند النزع في آخر لحظة من الدنيا، يقال لروحه: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوانه. فتسترشد تخضع ويدخل خروجها من البدن، لأنها بشرت بما هو أنعم بما في الدنيا كلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صوت الإنسان العصر القصير، موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وليس الدنيا كأنت، الدنيا من أولها إلى آخرها ما فيها من النعيم والملك والرفاهية وغيرها، موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها. فكيف بمن ينظر في ملك مسيرة 2000 عام 2000 سنة يرى أقصى كما يرى أدناه؟ نعيم لا يمكن أن ندركه بنفوسنا ولا بتصورنا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما أنا مطمئنة؟ المطمئنة يعني المؤمنة الآمنة، المؤمنة الآمنة، لأنك لا تجد أطمن نفس من نفس المؤمن أبدا. المؤمن يا أخواني نفسه طيبة مطمئنة، ولهذا تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمن، قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضر صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سر شكر فكان خيرا له، مطمئن ماشي مع الله بقضائه وقدره، لا يسقط عند المصائب ولا يبطر عند النعم، بل هو شاكر عند النعم صابر عند البلاء، فتجده مطمئنا. لكن الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن، إذا أصابه البلاء جزء سخط ونرى أنه مظلوم من قبل الله والعياذ بالله، حتى إن بعضهم ينتحر، ما يصبر ما يطمئن، تكون دائما في قلق، ينظر مثل نفسه وإذا هو قليل المال قليل العيال، ليس عنده زوجة، ليس له قوم يحمونه، فيقول أنا لست في نعمة، لأن فلان عنده مال عنده زوجات عنده أولاد عنده قبيلة تحمله رجعت تحميل، أنا ليس عندي، فلا يرى لله عليه نعمة، لا يرى لله عليه نعمة، لأنه ضعيف الإيمان، فليس بمؤمن دائما في قلق. ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان ليرفهوا عن أنفسهم ليزيلوا عنها الألم التعب، لكن ما فيه، لا يزيل ذلك عنك إلا إيش؟ إلا الإيمان، الإيمان الحقيقي هو الذي يؤدي إلى الطمأنينة، فالنفس المطمئنة هي المؤمنة إيش؟ الآمنة، مؤمنة في الدنيا آمنة من عذاب الله يوم القيامة، اللهم اجعل نفوسنا هكذا. يا اخواني، قال بعض السلف كلمه عجيبه، قال لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، هل تجدون انعم في الدنيا من الملوك وابنائهم؟ عجيب، لا يوجد احد انعم منهم في الظاهر، يعني نعم نعمة الجسد أو نعمة الجسد، لكن قلوبهم ليست كقلوب المؤمنين، المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع وكوف لا يحميه من المطر ولا من الحر، ولكن المؤمن دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبنائه، لأن قلبه مستنير بنور الله بنور الإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حبس وأوذي بالله عز وجل، فلما أرسل الحبس وأغلقوا عليه الباب، قال رحمه الله فضرب بينهم بسور له باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول هذا تحدث من أمة الله افتخارا، ثم قال ما يصنع أعدائي بي، أي شيء يصنعه، إن جنتي في صدري. ما هي الجنة؟ الإيمان والعلم واليقين، وإن حبسي خلوة، ونفهي النفو من البلد سياحة، وقتلي شهادة، سبحان الله، هذا اليقين، هذا الطمأنينة. الإنسان لو دخل حبس عندنا كان يخمس ويسدس، ما مستقبلي، ما مستقبل أولادي أهلي قومي، هذا يقول جنتي في صدري، وصدق. ولعل هذا هو السر في قوله تبارك وتعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني في الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، معلومة الجنة ما فيها موت لا أولى ولا ثانية، لكن لما كان نعيم القلب ممتدا من الدنيا إلى دخول الجنة صار كأن الدنيا والآخرة كلها جنة وليس فيها إلا موتة واحدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم فضلنا، وأن يجمعنا وإياكم وإخواننا المسلمين الذين أنعم الله عليهم في الجنة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه على كل شيء قدير. يقول تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، مرضية بما أعطاك الله من النعيم، مرضية عند الله عز وجل، كما قال تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، فادخلي في عبادي. أن يدخل في عباد الصالحين من جملتهم، لأن الصالحين عباد الله هم خير طبقات البشر. البشر طبقاته ثلاثة: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. كل هذه الطبقات مذكورة في سورة، سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنا بسألكم، هل أنتم عندما تقرؤون هذه الآية هل أحدكم يشعر بأن الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ويشعر بأن الله بأنه يسأل الله أن يهديه صراط هؤلاء؟ أكثر الناس لا يشعر، أكثر الناس يقرأها لكن ما يشعر أنه أن هذه تاريخ تشير إلى تاريخ الأمم، وأن الطبقة الثانية المغضوب عليهم هم اليهود وأشباه اليهود، من كل من علم الحق وخالفه، كل من علم الحق وخالفه ففيه شبه من اليهود، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. أضلوا من النصارى، هم الذين جهلوا الحق أرادوا لكن عموا عنه والعياذ بالله، ما اهتدوا إليه. قال ابن عيينة: وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم العباد يريدون الخير ويريدون العبادة لكن ما عندهم علم، هم ضالون. فأقول يا إخواني، أبقى الناس طبقات ثلاثة: المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون. وهنا يقول: ادخلي في عبادي. من العباد؟ المراد أي طبقات؟ الطبقة الأولى المنعم عليهم. وادخلي جنتي، جنته التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها وتعظيما وإعلاما للخلق بعنايته بها جل وعلا. الله سبحانه وتعالى قد خلقها خلقا غير خلق الدنيا، خلق لنا في الدنيا فاكهة ونخل ورمان، في الجنة فاكهة ونخل ورمان. أتظنون أن ما في الجنة كالذي في الدنيا؟ أبدا، لا يمكن. لأن الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم. إذن هو مثله بالاسم لكن ليس مثله بالحقيقة ولا في الكيفية. ولهذا قال: ادخلي جنتي، فأضافها الله إلى نفسه بالدلالة على شرفها وعناية الله بها. وهذا يوجب للإنسان أن يرغب فيها غاية الرغبة، كما أنه يرغب في بيوت الله اللي هي المساجد لأن أضاف إلى نفسه، فكذلك يرغب في هذه الدار التي أضافها الله إلى نفسه. والأمر يسير. قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم. وصحيح عظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولكن وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسرنا لليسر، ليسير على من يسره الله. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وهكذا حديث. المهم أن الدين والحمد لله يسير سهل، لكن نفوس الأمارة بالسوء هي التي تحول بيننا وبين ديننا، والشهوات الشبهات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. كل هذه أقسام الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، خمسة أشياء أقسم الله تعالى بها. الأول الفجر، والفجر هو النور الصاغ الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس، وبينه وبين طلوع الشمس ما بين ساعة واثنتين وثلاثين دقيقة إلى ساعة وسبع عشرة دقيقة، ويختلف اختلاف الفصول، لأن أحيانا تطول الحصة ما بين الفجر وطلع الشمس، وأحيانا تقصر حسب الفصول. والفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق. والفرق بين هذه بين الفجر الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه: الوجه الأول الفجر الكاذب يكون مستقلا في السماء، ليس عرضا ولكنه طولا. أما الفجر الصادق فيكون عرضا يمتد من الشمال إلى الجنوب. والفرق الثاني أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده، لم يزداد الضياء حتى تطلع الشمس. وأما الفجر الكاذب فإنه يكون بعده ظلمة، يحدث بعده ظلمة بعد أن يكون هذا الضياء، لهذا سمي كاذبا لأنه يضمحل وحجوب. الفرق الثالث أن الفجر الصادق متصل بالأفق، أما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة، فهي ثلاث فروق آفاقية حسية يعرفها الناس إذا كانوا في البر، أما في المدن فلا يعرفون ذلك لأن الأنوار تحجب هذه العلامات. وأقسم الله بالفجر لأنه ابتداء النهار، وهو في الحقيقة انتقال من ظلمة دامسة إلى فجر ساطع. وأقسم الله به لأنه سبحانه وتعالى لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا الفجر إلا الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وأقسم الله بالفجر لأنه يترتب عليه أحكام شرعية مثل إمساك الصائم، فإنه إذا طلع الفجر وجب على الصائم أن يمسك إذا كان صومه فرضا أو نفلا إذا أراد أن يتم صومه. ويترتب عليه أيضا دخول وقت صلاة الفجر، وهما حكمان شرعيان عظيمان، أهمهما دخول وقت الصلاة، أي أنه يجب أن نراعي الفجر من أجل دخول وقت الصلاة أكثر مما نراعيه من أجل الإمساك في حال الصوم. لماذا؟ لأننا في الإمساك عن المفطرات في الصيام لو فرضنا أننا أخطأنا فإننا بنينا على أصل وهو بقاء الليل، لكن في الصلاة لو أخطأنا وصلينا قبل الفجر لم نكن بنينا على أصل، لأن الأصل بقاء الليل وعدم دخول وقت الصلاة. ولهذا لو أن الإنسان صلى الفجر قبل دخول وقت الصلاة بدقيقة واحدة فصلاته نفل ولا تبرأ بها ذمته. ومن ثم أدعوكم أيها الإخوة إلى ملاحظة هذه المسألة، أعني العناية بدخول وقت صلاة الفجر، لأن كثيرا من المؤذنين يؤذنون قبل الفجر وهذا غلط، لأن الأذان قبل الوقت ليس بمشروع. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ومتى يكون حضور الصلاة؟ سألكم إذا دخل وقتها. فلو أذن الإنسان قبل دخول وقت الصلاة فكلامه غير صحيح، يجب عليه الإعادة. والعناية بدخول الفجر مهمة جدا من أجل مراعاة وقت الصلاة. وقوله تعالى وليال عشر، إن المراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة، وأطلق على الأيام ليالي لأن اللغة العربية واسعة، قد تطلق الليالي ويراد بها الأيام والأيام ويراد بها الليالي. وقيل المراد بالليالي العشر، نعم، وقيل المراد بالليالي العشر ليالي العشر الأخيرة من رمضان. أما على الأول الذين يقولون المراد بالليالي العشر أشهر الحجة، فلأن أشهر الحجة أيام فاضلة قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر عليه شريعة موسى. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا جهاد في سبيل الله، زود شوي، قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأما الذين قالوا إن المراد بالليالي العشر هي ليالي عشر رمضان الأخيرة فقالوا إن الأصل في الليالي أنها الليالي من الأيام، وقالوا إن ليالي عشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر التي قال الله عنها إنها خير من ألف شهر، وقال إنها مباركة، وقال فيها يفرغ كل أمر حكيم. وهذا القول أرجح من القول الأول، وإن كان القول الأول هو قول الجمهور لكن اللفظ لا يحرف قول الجمهور، وإنما يرجح القول الثاني أنها العشر الأواخر، ليالي العشر الأواخر من رمضان، وأقسم الله بها بشرفها ولأن فيها ليلة القدر، ولأن المسلمين يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض الإسلام وأركان الإسلام، ولذلك أقسم الله بهذه الليالي. وأما قوله والشفع والوتر فقيل إن المراد به كل الخلق، كل الخلق إما شفع وإما وتر، صح، كل الخلق إما شفع وإما وتر. والله عز وجل يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين. العبادات إما شفع وإما وتر، فيكون مراد بالشفع والوتر كل ما كان مخلوقا من شفع ووتر، وكل ما كان مشروعا من شفع ووتر. وقيل المراد بالشفع الخلق كلهم، والمراد بالوتر الله عز وجل. واعلموا أن قوله والوتر فيها قراءتان صحيحتان، والوتر والوتر، يعني لو قلت والشفع والوتر صح، ولو قلت والشفع والوتر صح أيضا. فقالوا إن الشفع هو الخلق لأن المخلوقات كلها مكونة من شيئين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. الوتر أو الوتر هو الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا منافاة بينهما فلتكن لكل المعاني التي تحتملها الآية. هذه القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين وأحدهما لا ينافي الآخر فهي محمولة على المعنيين جميعا. قال تعالى والليل إذا يسري، أقسم الله أيضا بالليل إذا يسري، والسري هو السير في الليل. والليل كما نعلم يسير، يبدأ بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر، فهو يمشي دائما، يمشي ما يتوقف، فهو دائما في سريان. فأقسم الله به أن في ساعاته من العبادات صلاة المغرب والعشاء وقيام الليل والوتر وغير ذلك. ولأن في الليل مناسبة عظيمة، وهي أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولهذا نقول إن الثلث الآخر من الليل إنه وقت إجابة، فينبغي أن ينتهز الإنسان هذه الفرصة فيقوم لله عز وجل، يتهجد ويدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء من خير الدنيا والآخرة، لعله يصادف ساعة إجابة ينتفع بها في دنياه وأخرى. لله تبارك وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والله تعالى لم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. الخطاب هنا لكل من يوجه إليه هذا الكتاب العزيز، وهم البشر كلهم بل والجن أيضا. ألم تر أيها المخاطب كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، يعني ما الذي فعل به؟ وعاد قديمة معروفة في جنوب الجزيرة العربية، أرسل الله تعالى إليهم هودا عليه الصلاة والسلام، فبلغهم الرسالة ولكنهم عتوا وبغوا وقالوا من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى أولم يرى أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هم افتخروا في قوتهم، ولكن الله بين أنهم ضعفاء أمام قوة الله. ولهذا قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أن الله أشد منهم قوة، بل قال الذي خلقهم ليبين ضعفهم وأنه جل وعلا أقوى منهم، لأن الخالق أقوى من المخلوق، أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي. نعم ليقم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. هنا يقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد، الذي فعل بهم أنه أرسل عليهم الريح العقيم، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أثر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهذا الاستفهام الذي لفت الله فيه النظر إلى ما فعل بهؤلاء يراد به الاعتبار، يعني اعتبر أيها المكذب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بهؤلاء كيف أذيقوا هذا العذاب، وقد قال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. وقالوا إرم هذه نصب القبيلة، وقيل اسم للقرية، وقيل غير ذلك، فسواء كان اسما للقبيلة أو اسما للقرية فإن الله تعالى نكل بهم مثالا عظيما مع أنهم أقوياء. وقول ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني أصحاب العماد الأبنية القوية التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها أي لم يسمع مثل هذه البلاد لأنها قوية محكمة. وهذا هو الذي غرهم وقالوا من أشد منا قوة. وفي قوله تعالى لم يخلق مثل هذه البلاد مع أن الذي صنعها الآدمي دليل على أن الآدمي قد يوصف الخلق وقال خلق كذا. ومنه قال النبي عليه الصلاة والسلام في المصورين وقال لهم أحيوا ما خلقته. لكن الخلق الذي ينسب للبشر بل الخلق الذي ينسب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب إلى الله. الخلق المنسوب إلى الله إيجاد بعد إعدام وتحويل وتغيير. أما الخلق المنسوب لغير الله فهو مجرد تحويل وتغيير. وأضرب لكم مثلا هذا الباب من خشب. من الذي خلق الخشب؟ الله. لا يمكن للبشر أن يخلقوه، لكن البشر يستطيع أن يحول جذوع الخشب وأصان الخشب إلى أبواب إلى دواليب وما أشبه ذلك. فالخلق المنسوب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب للخالق. والفرق عجيب. الخلق المنسوب للخالق إيجاد من أداء من عدم، إيجاد من عدم، وهذا لا يستطيعه أحد. والمنسوب للخالق للمخلوق تغيير وتحويل، يحول الشيء من صفة إلى صفة. أما أن يغير الذوات، المعنى يجعل الذهب فضة أو الفضة حديدا أو ما أشبه ذلك فهذا مستحيل، لا يمكن إلا لله وحده لا شريك له. ثم قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود هم قوم صالح ومساكنهم معروفة الآن، كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم لا وحبب أصحاب الحجر المسرين في سورة الذامرة. ذكر الله أن ثمود كانوا في بلاد الحجر، وهي معروفة مر عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريقه إلى تبوك، وأسرع وقنع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال لا تذكر على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هؤلاء القوم أعطاهم الله قوة حتى صاروا يخرقون الجبال الحصى الصخور العظيمة، يخرقونها ويصنعون منها بيوتهم. ولهذا قال جابوا الصخر بالواد في واد ثمود وهو معروف. فهؤلاء أيضا فعل الله بهم ما فعل بالعذاب والنكال، حيث قيل لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ثم بعد 3 أيام أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فعلينا أيها الإخوة أن نعتبر بحال هؤلاء المكذبين الذين صار مآلهم الهلاك والدمار، ونعلم أن هذه الأمة لن تهلك بما أهلكت به الأمم السابقة في هذا العذاب العام. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله تعالى أن يهلكهم بسنة بعامة، ولكن قد تهلك هذه الأمة بأن يجعل الله بأسهم بينهم فتجري بينهم الحروب والمقاتلة ويكون هلاك بعضهم على يد بعض لا بشيء ينزل من السماء كما صنع الله تعالى بالأمم السابقة. ولهذا يجب علينا أن نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نبتعد عن كل ما يثير الناس بعضهم على بعض، وأن نلزم دائما الهدوء، وأن نبتعد عن القل والقال وكثرة السؤال، فإن ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من كلمة واحدة صنعت ما تصنعه السيوف الباكرة. فالواجب الحذر من الفتن، وأن نكون أمة متعالفة متحابة، يتطلب كل واحد منا العذر لأخيه إذا رأى منه ما يكره. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، وأن يجمع قلوبنا على طاعته. قال الله تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. قال وفرعون ذي الأوتاد. فرعون هو الذي أرسل الله إليه موسى عليه الصلاة والسلام، وكان قد استدل بني إسرائيل في مصر يذبح أبناءهم وتستحيي نساءهم. وقد اختلف العلماء في السبب الذي أدى به إلى هذه الفعلة القبيحة، لماذا يقتل الأبناء ويبقي النساء؟ فقال بعض العلماء إن كهنته قالوا له إنه سيولد في بني إسرائيل رجل يكون هلاكك على يده، فصار يقتل الأبناء ويستبقي النساء. ومن العلماء من قال إنه فعل ذلك من أجل أن يضعف بني إسرائيل، لأن الأمة إذا قتلت رجالها واستبقيت نساؤها حلت بلا شك. فالأول تعليل أهل الأثر، والثاني تعليل أهل النظر أهل العقل، ولا يبعد أن يكون الأمران جميعا قد صار علة لهذا الفعل. لكن بقدرة الله عز وجل أن هذا الرجل الذي كان هلاك فرعون على يده تربى في نفس بيت فرعون، فإن امرأة فرعون التقطت وربته في بيت فرعون. فرعون استكبر في الأرض وعلى في الأرض، وقال لقومه أنا ربكم الأعلى، وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري، وقال لهم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى، لا يكاد يبين. قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه. وتعلمون أنه قال لقومه مقررا لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. استخر بالأنهار وهي المياه، فأغرق بالماء أغرق بالماء. وفرعون ذي الأوتاد أي ذي القوة، لأن جنوده كانوا لهم بمنزلة الوتد، والوتد كما نعلم تربط به خياط حبال الخيمة فتستقر وتثبت، فله جنود أمم عظيمة ما بين ساحر وكاهن وغير ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. قال تعالى الذين طغوا في البلاد، الطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما زاد الماء حملناكم في الجارية، يعني بذلك السفينة التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام. فمعنى طغوا في البلاد أي زادوا عن حدهم واعتدوا على عباد الله فأكثروا فيها الفساد. الفساد هل هو الفساد الحسي أو المعنوي؟ الجواب هو الفساد المعنوي. الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي. أنتم معنا؟ الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قالوا لا تفسدوها بالمعاصي. وعلى هذا فيكون قول أكثر فيها الفساد أي الفساد المعنوي، لكن من الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي. وكان فيما سبق من الأمم أن الله تعالى يدمر هؤلاء المكذبين عن آخرهم، لكن هذه الأمة رفع الله عنها هذا النوع من العقوبة وجعل عقوبتها أن يكون بأسهم بينهم هم فيما بينهم يجمد بعضهم بعضا. وعلى هذا فما حصل من المسلمين من اقتتال بعضهم بعضا ومن تدمير بعضهم بعضا إنما هو بسبب إنما سببه المعاصي والذنوب يسلط الله بعضهم على بعض ويكون هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فأكثروا في أهل الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. صب عليهم الصب معروف أنه يكون من فوق والعذاب الذي أتى هؤلاء من فوق من عند الله عز وجل. وسوط عذاب الصوت هو ما العصا الذي يضرب به. ومعلوم أن الضرب بالعصا نوع أداء لكن هل هذا الصوت الذي صبه الله تعالى على آد وثمود وفرعون هل هو العصا المعروف الذي نعرف أو أنه عصا عذاب أهلكهم؟ الجواب الثاني عصا عذاب أهلكهم وأباده. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم فيما سبق من الأمم عبرة نتعظ بها وننتفع بها ونكون طاعين لله عز وجل غير طاغين إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى إن ربك لبالمرصاد. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب. يبين الله عز وجل أنه بالمرصاد لكل من بغى واعتدى وتكبر فإنه له بالمرصاد سوف يعاقبه ويؤاخذه. وهذا معنى له غائر في القرآن الكريم منها قوله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. وكقول شعيب لقومه أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. فسنة الله سبحانه وتعالى واحدة في المكذبين لرسله المستكبرين عن عبادته هو لهم المرصاد. وهذه الآية تفيد التهديد والوعيد لمن حاول أو لمن استكبر عن عبادة الله أو كذب خبره. ثم قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الابتلاء من الله عز وجل يكون بالخير وفي الشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيبتلى الإنسان بالخير ليبلوه الله عز وجل أيشكر أم يكفر. ويبتلى بالشر ليبلوه أيصبر أم يفتر. وأحوال الإنسان كما تعلمون جميعا دائرة بين خير وشر بين خير يلائمه ويسره وبين شر لا يلائمه ولا يسره وكله ابتلاء من الله. الإنسان بطبيعته الإنسانية المبنية على الظلم والجهل إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن. يعني إنني أهل للإكرام ولا يعترف بفضل الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي لما ذكر بنعمة الله عليه قال إنما أوتيته على علم عندي ولم يعترف بفضل الله. وما أكثر الناس الذين هذه حالهم إذا أكرمهم الله عز وجل ونعمهم قالوا هذا إكرام من الله لنا لأننا أهل لذلك. ولو أن الإنسان قال إن الله أكرمني بكذا اعترافا بفضله وتحدثا بنعمته لم يكن عليه في ذلك بأس. لكن إذا قال أكرمني يعني أنني أهل الإكرام كما يقول مثلا كبير القوم إذا نزل ضيفا على أحدهم قال أكرمني فلان لأنني أهل لذلك. وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه الرزق فيقول ربي أهاني يعني لا يقول إن الله تعالى ظلمني فأهاني ولم يرزقني كما رزق فلانا ولم يكرمني كما أكرم فلانا فصار عند الرخاء لا يصبر يعجب بنفسه ويقول هذا حق لي وعند الشدة لا يصبر فيعترض على ربه ويقول ربي أهان. وهذا حال الإنسان باعتباره إنسانا. أما المؤمن فليس كذلك. المؤمن إذا أكرمه الله ونعمه شكر ربه على ذلك ورأى أن هذا فضل من الله عز وجل وإحسان وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحق. وإذا ابتلاه الله عز وجل وقدر عليه رزقه صبر واحتسب وقال هذا بذنبي والرب عز وجل لم يهني ولم يظلمني فيكون صابرا عند البلاء شاكرا عند الرخاء. وفي الآيتين إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يتبصر فيقول مثلا لماذا أعطاني الله المال؟ ماذا يريد مني؟ يريد مني أن أشكر. لماذا كان لا بالفقر بالمرض وما أشبه ذلك؟ يريد مني أن أصبر فليكن محاسبا لنفسه حتى لا يكون مثل حال الإنسان المبنية على الجهل والظلم. ولهذا قال تعالى كلا يعني لم يعطيك ما أعطاك إكراما لك لأنك مستحق ولكنه تفضل منه ولم يهنك حين عثر عليك رزقه لهذا مقتضى حكمته وعدله. ثم قال تعالى بل لا تكرمون اليتيم يعني أنتم إذا أكرمكم الله عز وجل بالنعم لا تعطفون على المستحقين للإكرام وهم اليتامى. فاليتيم هنا اسم جنس ليس المراد يتيما واحدا بل جنس اليتامى. واليتيم قال العلماء هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى. وأما من ماتت أمه فليس بيتيم. يقول قل لا تكرمون اليتيم وقوله تعالى اليتيم يشمل الفقير من اليتامى والغني حتى الغني من اليتامى ينبغي الإحسان إليه والإكرامه لأنه انكسر قلبه بفقد أبيه ومن يقوم بمصالحه فأوصى الله تعالى بهم حتى يزول هذا الكسر الذي أصابه. ولا تحاضون على طعام المسكين يعني لا يحض بعضكم بعضا على أن يطعم المسكين. وإذا كان لا يحض غيره فهو أيضا لا يفعله بنفسه فهو لا يطعم المسكين ولا يحض على طعام المسكين. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نكرم الأيتام وأن يحض بعضنا بعضا على إطعام المساكين لأنهم في حاجة. والله تعالى يقول والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. التراث ما يورثه الله العبد من المال سواء ورثه عن ميت أو باع واشترى وكسب أو خرج إلى البر وأتى بما يأتي به من عشب وحطب وغير ذلك. المهم أن التراث ما يرثه الإنسان أو ما يرثه الله الإنسان للمال فإن بني آدم يأكلونه أكلا لما. وأما المال فقال وتحبون المال حبا جما أي عظيما. وهذا هو طبيعة الإنسان. لكن الإيمان له مؤثرات. قد يكون الإنسان في إيمانه لا يهتم بالمال، وإن جاء شكر الله عليه وأدى ما يجب، وإن ذهب لا يهتم به، لكن طبيعة الإنسان من حيث هو كما وصفه الله عز وجل في هاتين الآيتين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يقينا شر أنفسنا، إنه على كل شيء قدير. قوله تبارك وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يذكر الله سبحانه وتعالى الناس بيوم القيامة إذا دكت الأرض دكا دكا أي دكا بدرا حتى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، تدك الجبال ولا بناء ولا أشجار، تمد الأرض كمد الأديم، يكون الناس عليها في مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. في هذا اليوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكر، يقول يا ليتني قدمت لحياتي ولكن قد فات الأوان. إلا أننا اليوم في مجال العمل في زمن المهلة يمكن للإنسان أن يكتسب لمستقره، كما قال مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. متاع يتمتع به الإنسان كما يتمتع المسافر بمتاع السفر حتى ينتهي سفره، وهكذا الدنيا. واعتبر يا أخي، اعتبر ما يستقبل بما مضى، كل ما مضى كأنه ساعة منها، كأننا الآن مخلوقون، فكذلك ما يستقبل سوف يمر بنا سريعا ويمضي جميعا وينتهي السفر إلى مكان آخر ليس مستقرا، إلى الأشجار إلى القبور. ومع هذا فإنها ليست محل استقرار، لقول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية فقال والله ما الزائر بمقيم، ولا بد من مفارقة لهذا المكان. وهذا استنباط قوي وفهم جيد، يؤيده الآيات الكثيرة الصريحة في ذلك، كما في قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر الله سبحانه وتعالى ما يكون في هذا اليوم فقال وجاء ربك والملك صفا 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 بعد صف. جاء ربك، وهذا المجيء هو مجيئه هو عز وجل، لأن الفعل أسند إلى الله، وكل فعل يسند إلى الله فهو قائم به لا بغير. هذه القاعدة في اللغة العربية، والقاعدة في أسماء الله وصفاته، كل ما أسنده الله نفسه فهو له نفسه لا بغير. وعلى هذا فالذي يأتي هو الله عز وجل، وليس كما حرفه أهل التعطيل حيث قالوا إنه جاء أمر الله، فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دليل. فنحن من عقيدتنا أن نجري كلام الله ورسوله على ظاهره وأن لا نحرف فيه، ونقول إن الله تعالى يجيء يوم القيامة هو نفسه. ولكن كيف هذا المجيء؟ هذا هو الذي لا علم لنا به، لا ندري كيف يجيء. والسؤال عن مثل هذا بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله حين سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، كان يسأل كيف استوى، يعني وشلون استوى. فأطلق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق لشدة هذا السؤال على قلبه، لأنه سؤال عظيم، سؤال متنبع، سؤال متعنت أو مبتدع يريد السوء. ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الشاهد الكلمة الأخيرة، السؤال عنه بدعة، واعتبر هذا في جميع صفات الله. فلو سألنا سائل إن قال إن الله يقول لما خلقت بيدي، يعني آدم كيف خلقه، كيف خلقه بيده، نقول هذا السؤال بدعة. قال أنا أريد العلم، لا أحب أن يخطى علي شيء من صفات ربي، فأريد أن أعلم كيف خلقه. نقول نحن نسألك أسئلة سهلة، هل أنت أحرص على العلم من الصحابة رضي الله عنهم؟ إما أن يقول نعم وإما أن يقول لا، والمتوقع أن يقول إيش؟ لا. طيب هل الذي وجهت إليه السؤال أعلم بكيفية إثبات الله عز وجل أم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سيقول الرسول. إذن الصحابة أحرص منك على العلم، والمسؤول الذي وجه إليه السؤال أعلم من الذي تسأله، ومع ذلك ما سأل، لأنهم يلتزمون الأدب مع الله عز وجل، ويقولون بقلوبهم وربما بألسنتهم إن الله أجل وأعظم من أن تحيط أفهامنا وعقولنا بكيفيات صفاته. الله عز وجل يقول في كتابه في الأمور المعقولة ولا يحيطون به علما، وفي الأمور المحسوسة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فنقول يا أخي إلزم الأدب، لا تسأل كيف خلق الله آدم بيده، فإن هذا بدعة. وكذلك بقية الصفات، لو سأل كيف عين الله عز وجل قلنا له هذا بدعة. لو سأل كيف اليد يد الله عز وجل قلنا هذا بدعة. وعليك أن تلزم الأدب وأن لا تسأل عن كيفية صفات الله عز وجل. لما قال هنا في الآية الكريمة وجاء ربه وسأل كيف يجيء، ماذا نقول له؟ عجيب، نقول هذا بدعة، هذا القاعدة التزموها، هذا السؤال بدعة، وكل إنسان يسأل عن كيفية إثبات الله فهو مبتدع متنبع سائل عما لا يمكن الوصول إليه. موقفنا من مثل هذه الآية وجاء ربك أن نؤمن بأن الله يجيء، لكن على أي كيفية الله أعلم. طيب لو قال قائل هل يحتمل أن يكون مجيئه كمجيء الإنسان أو كمجيء الملك إلى مكان الاحتفال؟ الجواب لا، هذا نعلم أنه لا يكون. الدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنحن نعلم النفي ولا نعلم الإثبات، نعلم أنه لا يمكن أن يأتي على كيفية إتيان البشر، ولكننا لا نثبت كيفية، وهذا هو الواجب، الواجب علينا. وقوله الملك هنا للعموم، يعني جميع الملائكة يأتون ينزلون وينفطون في الخلق، تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم ملائكة السماء الثانية وهلم جرا يحيطون بالخلق إظهارا للعظمة، وإلا فإن الخلق لا يمكن أن يفروا يمينا ولا شمالا، لكن إظهارا لعظمة الله وتهويلا لهذا العلم العظيم تنزلها الملائكة يحيطون بالخلق. وهذا اليوم يوم مشهور يشهده الملائكة والإنس والجن والحشرات كل شيء، وإذا الوحوش كشرة، فهو يوم عظيم لا ندركه الآن ولا نتصوره، لأن أعظم مما نتصور. الأمر الثالث من هذه الإنذار في هذا اليوم بعد أن عرفنا الأمر الأول وهو مجيء الله، ثم صفوف الملائكة على وجيء يومئذ بجهنم، جيء يومئذ ولم يذكر الجائي، لكن قد دلت السنة أنه يؤتى بالنار تعاد 70,000 زمام، كل زمام منها يقوده 70,000 ملك. وما أدراك ما قوة الملائكة؟ قوة ليست كقوة البشر ولا كقوة الجن، بل هي أعظم وأعظم بكثير. ولهذا لما قال عفيف من الجن لسليمان أنا آتيك به بحسن قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فرآه مستقرا عنده. قال العلماء لأن الرجل هذا دعا الله فحماته الملائكة فجاءت به إلى سليمان في الشام من اليمن، فقوة الملائكة عظيمة وهم يجرون هذه النار 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، إذن هي عظيمة نسأل الله العافية ونسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. هذه النار إذا رأتهم قراءة أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وليست كتغير كزفير الطائرات أو المعدات، كثير تنخلع منه القلوب والعياذ بالله، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ وقال الله عز وجل كتاب تميز من الغيظ، فتتقطع من شدة الغيظ على أهلها والعياذ بالله، فلهذا أنذرنا الله تعالى منها. فهذه ثلاثة أمور كلها إنذار: مجيء الرب جل وجلاله، صفوف الملائكة، الثالث الإتيان بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر، يتذكر التعب، لكن أنى له التعب في الأوان، انقطع الاتعاب بحضور الأجل في الدنيا قبل أن يصل الإنسان إلى الآخرة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعبين بآياته، ونسأله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وهذا هو آخر سورة الفجر. يقول الله عز وجل يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يعني إذا جاء الله إلى يوم القيامة وجاء الملائكة صفوفا صفوفا وأحاط بالخلق وحصلت الأهوال والأجزاء، يتذكر الإنسان، يتذكر أنه وعد بهذا اليوم وأنه أعلم به من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنذروا وخوفوا، ولكن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية والعياذ بالله. فينا الذين يتذكر، لكن يقول الله عز وجل وأنى له الذكرى، أين يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه ما أخبر عنه يقينا؟ والإيمان عن مشاهدة لا ينفع، الإيمان عن المشاهدة لا ينفع، لأن كل إنسان يؤمن بما شاهد. الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب فيصدق بما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل وعن اليوم الآخر. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان. ولكن قال الله عز وجل أنى له الذكرى، أي بعيد أن ينتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شهد الحق. يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، أتمنى أنه قدم لحياته. وما هي حياته؟ أتظنون أنه يريد حياة الدنيا؟ لا والله، الدنيا انتهت وقضت. ليست الحياة الدنيا حياة في الواقع، الواقع أنها هموم وأقدار، كل صف يعقبه كدر، كل معركة يتبعها مرض، كل اجتماع يعقبه تفرق. انظروا ما حصل، أين الآباء؟ أين الإخوان؟ أين الأبناء؟ أين الأزواج؟ هل هذه الحياة؟ أبدا. ولهذا قال بعض الشعراء الحكماء لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. كل إنسان يتذكر أن مآله أحد أمرين، إما الموت وإما الهرم. نحن نعرف أناسا كانوا شبابا في عطل الشباب دمروا، لكن رجعوا إلى أرض العمر. يدق لهم الإنسان إذا رآهم في حالة بؤس، حتى وإن كان عندهم من الأموال ما عندهم وعندهم من الأهل ما عندهم، لكنهم في حالة بؤس. وهكذا كل إنسان، إما أن يموت مبكرا وإما أن يعمر فيرد إلى أرض العمر. فهل هذه حياة؟ الحياة هي ما بينه الله عز وجل، وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة التامة لو كانوا يعلمون. يقول هذا يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى لكن ما يحصل. أنى له الذكرى، قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني في هذا اليوم لا أحد يعذب عذابه ولا أحد يوثق وثاقه. ومعلوم أن هذا الكافر، المؤمن يأتينا ذكر المؤمن إن شاء الله، الكافر لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم. وأخبركم لماذا؟ لأنه يلقى على أهل النار في الموقف العطش الشديد، فينظرون إلى النار كأنها الشراب. والشراب هو ما يشاهده الإنسان في أيام الصيف في عزة الحر من البقاع، حتى يخيل إليها أنه الأخ أنهما. ينظرون إلى النار كأنها شراب وهم عطاش، فيتهافتون عليها، يذهبون إليها شراعا، يريدون أي شيء، يريدون الشرب. فإذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قد قامت عليكم الحجة، فيوبخونهم قبل أن يدخلوا النار. والتوبيخ عذاب قلبي وألم نفسي قبل أن يذوقوا ألم النار، والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منها. في النار يوبخهم الجبار عز وجل توبيخا أعظم من هذا، يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين يسأوا فيها ويبتلون. أبلغ من هذا الإذلال والعياذ بالله؟ يسأوا فيها ولا يبتلون، يقول أرحم الراحمين، فمن يرحمهم بعد الرحمن؟ لا رحم لهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهون أهل النار عذابا من عليه نعلان يغلي منهما دماغه ولا يرى أن أحدا أهون منه. ولا يرى أن أحد أشد منه عذابا، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، وعليه نعلان يغلي منهم الدماغ، النعلان في أسفل البدن والدماغ في أعلاه، فإذا كان أعلى البدن يغلي من أسفله فالوسط من باب أسد. أجرنا الله وإياكم من النار. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لأنهم والعياذ بالله يوثقون. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، فاسلكوه في هذه السلسلة وخلوا أيديهم، نسأل الله العافية. ولا أحد يتصور الآن ما هم فيه من البؤس والشقاء والعداء، والله إن الإنسان أحيانا يتمنى أنه لم يفلق خوفا من النار. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليت أمي لم تلدني، ليتني شجرة تعضد. الإنسان ما يدري، أول ما يدري ما هو عليه الآن، هل هو على صواب أو على خطأ، هل في عباداته رياء، هل في عباداته بدعة. ثم لا يرى أيضا وهو أخطر، لا يرى ماذا يختم له به. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيسبقها. من الذي يأمن يوم عند الموت أن يصدع ويضل ويأتيه الشيطان يقول: أنا أبوك، اترك يا بني الإسلام وكن نصرانيا أو يهوديا. نحن بعض الناس والعياذ بالله عند الموت يفتن، تعرض عليه الأديان، ومن قال أكثر النصارى أكثر اليهود أعرض عن الإسلام. ولهذا ومن فتنة المحيا والممات. أقول: من الذي يعمل؟ أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة. من الذي يعمل؟ إذن على الإنسان أن يستعد. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم ختم الله تعالى هذه السورة بما يبهج الصدر، بما يبهج القلب ويشرح الصدر، فقال: يا أيتها النفس المطمئنة، اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك، يقال هذا القول للإنسان عند النزع في آخر لحظة من الدنيا، يقال لروحه: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوانه. فتسترشد تقرع ويسهل خروجها من البدن، لأنها بشرت بما هو أنعم بما في الدنيا كلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صوت الإنسان العصر القصير، موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وليس الدنيا كأنت، الدنيا من أولها إلى آخرها بما فيها من النعيم والملك والرفاهية وغيرها، موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها. فكيف بمن ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام 2000 سنة يرى أقصى كما يرى أدناه؟ نعيم لا يمكن أن ندركه بنفوسنا ولا بتصورنا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. معنى المطمئنة، المطمئنة يعني المؤمنة الآمنة، المؤمنة الآمنة، لأنك لا تجد أطمن نفس من نفس المؤمن أبدا. المؤمن يا إخواني نفسه طيبة مطمئنة، ولهذا تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمن، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. مطمئن ماشي مع الله بقضائه وقدره، لا يسقط عند المصائب ولا يبطر عند النعم، بل هو شاكر عند النعم صابر عند البلاء، فتجده مطمئنا. لكن الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن، إذا أصابه البلاء جزع يشخص ونرى أنه مظلوم من قبل الله والعياذ بالله، حتى أن بعضهم ينتحر ما يصبر ما يطمئن، تكون دائما في قلق، ينظر مثل نفسه وإذا هو قليل المال، قليل العيال، ليس عنده زوجة، ليس له قوم يحمونه، فيقول أنا لست في نعمة، لأن فلان عنده مال، عنده زوجات، عنده أولاد، عنده قبيلة تحمله، رجاء تحميل، أنا ليس عندي، فلا يرى لله عليه نعمة، لا يرى لله عليه نعمة، لأنه ضعيف الإيمان، فليس بمؤمن، دائما في قلق. ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان ليرفهوا عن أنفسهم، ليزيلوا عنها الألم التعب، لكن ما فيه، لا يزيل ذلك عنك إلا إيش؟ إلا الإيمان، الإيمان الحقيقي هو الذي يؤدي إلى الطمأنينة. فالنفس المطمئنة هي المؤمنة إيش؟ الآمنة، مؤمنة في الدنيا آمنة من عذاب الله يوم القيامة. اللهم اجعل نفوسنا هكذا. يا اخواني، قال بعض السلف كلمه عجيبه، قال لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، هل تجدون انعم في الدنيا من الملوك وابنائهم؟ عجيب. لا يوجد احد انعم منهم في الظاهر، يعني نعم نعمة الجسد أو نعمة الجسد، لكن قلوبهم ليست كقلوب المؤمنين. المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع وكوف لا يحميه من المطر ولا من الحر، ولكن المؤمن دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبناء الملوك، لأن قلبه مستنير بنور الله، بنور الإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حبس وأوذي بالله عز وجل، فلما أرسل الحبس وأغلقوا عليه الباب، قال رحمه الله: فضرب بينهم بسور له باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول هذا تحدث من أمة الله افتخارا، ثم قال: ما يصنع أعدائي بي أي شيء يصنعه، إن جنتي في صدري. ما هي الجنة؟ الإيمان والعلم واليقين. وإن حبسي خلوة، ونفي النفو من البلد سياحة، وقتلي شهادة. سبحان الله، هذا اليقين، هذا الطمأنينة. الإنسان لو دخل حبس عندنا كان يخمس ويشتت: ما مستقبلي؟ ما مستقبل أولادي، أهلي، قومي؟ هذا يقول: جنتي في صدري. وصدق. ولعل هذا هو السر في قوله تبارك وتعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني في الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. معلومة الجنة ما فيها موت لا أولى ولا ثانية، لكن لما كان نعيم القلب ممتدا من الدنيا إلى دخول الجنة صار كأن الدنيا والآخرة كلها جنة، وليس فيها إلا موتة واحدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم فضلنا، وأن يجمعنا وإياكم وإخواننا المسلمين الذين أنعم الله عليهم في الجنة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه على كل شيء قدير. يقول تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، مرضية بما أعطاك الله من النعيم، مرضية عند الله عز وجل، كما قال تعالى: رضي الله عنه ورضوا عنه. فادخلي في عبادي، أي ادخلي في عباد الصالحين من جملتهم، لأن الصالحين عباد الله هم خير طبقات البشر. البشر طبقاته ثلاثة: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون. كل هذه الطبقات مذكورة في سورة، سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، نعم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنا بسألكم، هل أنتم عندما تقرؤون هذه الآية هل أحدكم يشعر بأن الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ويشعر بأن الله بأنه يسأل الله أن يهديه صراط هؤلاء؟ أكثر الناس لا يشعر، أكثر الناس يقرأها لكن ما يشعر أنه أن هذه تاريخ تشير إلى تاريخ الأمم، وأن الطبقة الثانية المغضوب عليهم هم اليهود وأشباه اليهود، لكل من علم الحق وخالفه، كل من علم الحق وخالفه ففيه شبه من اليهود، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. أضلوا من النصارى، هم الذين جهلوا الحق أرادوا لكن عموا عنه والعياذ بالله، ما اهتدوا إليه. قال ابن عيينة وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم العباد يريدون الخير يريدون العبادة لكن ما عندهم علم هم ضالوا. فأقول يا إخواني، أبقى الناس طبقات ثلاثة، المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون. وهنا يقول ادخلي في عبادي، من العباد؟ المراد اي طبقات؟ الطبقه الاولى المنعم عليهم، وادخلي جنتي، جنته التي اعدها الله عز وجل لاوليائه، نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهلها، اضافها الله الى نفسه تشريفا لها وتعظيما واعلاما للخلق بعنايته بها جل وعلا. الله سبحانه وتعالى قد خلقها خلقا غير خلق الدنيا، خلق لنا في الدنيا فاكهة ونخل ورمان، في الجنة فاكهة ونخل ورمان. أتظنون أن ما في الجنة كالذي في الدنيا؟ أبدا، لا يمكن. لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم. إذن هو مثله بالاسم لكن ليس مثله بالحقيقة ولا في الكيفية. ولهذا قال ادخلي جنتي، فأضافها الله إلى نفسه بالدلالة على شرفها وعناية الله بها، وهذا يوجب للإنسان أن يرغب فيها غاية الرغبة، كما أنه يرغب في بيوت الله اللي هي المساجد لأن أضافها لنفسه، فكذلك يرغب في هذه الدار التي أضافها الله إلى نفسه. والأمر يسير، قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال لقد سألت عن عظيم، وصحيح عظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولكن وإنه ليسير على من يسره الله عليه، اللهم يسرنا لليسر، ليسير على من يسره الآن، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وذكر الحديث. المهم أن الدين والحمد لله يسير سهل، لكن نفوس الأمارة بالسوء هي التي تحول بيننا وبين ديننا، والشهوات والشبهات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.